الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء من دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي، والذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به المسلمين في كل مكان. أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا في الاستوديو، فحياكم الله جميعا، الشيخ سعد والشيخ صهيب والشيخ سمير. خلال مسيرة 20 حلقة أو 22 حلقة الآن 22 حلقة ونحن جميعا نتدارس هذا الكتاب العظيم عمدة الفقه، نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في جنته، إنه عز وجل جواد كريم. بلغ بنا المقام في الدرس الماضي في باب صلاة العيدين، وتقدم جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في وقتها، والأحكام المتعلقة بالصلاة بالخطبة، والأحكام المتعلقة بالصلاة وبالتكبيرات، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء ما تبقى من باب صلاة العيدين. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين يا رب.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها.
هذه بعض الأحكام المتعلقة بالخطبة، ما المشروع أن يقوله الخطيب في خطبة العيد؟ قال: إن كان فطرا، أي إن كانت صلاة عيد الفطر، حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وما تعلق بصدقة الفطر وما فيها من أحكام، ويبين أيضا حكم من صلى ولم يخرج هذه الزكاة وما يتعلق بها من أحكام. فالحديث هنا مناسب للحال الذي يعيشه المسلمون. وهنا أنبه على قضية تتعلق بالمواضيع التي تطرح في الخطبة. أحيانا الخطيب يرى أن الناس قد أحكموا هذه المواضيع وعرفوها، وأنه لا حاجة لذكرها ونحو ذلك، ونقول: لا، الله عز وجل قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمسلم بحاجة دائما أن يتذكر هذه الأحكام الشرعية وأن يبينها للمسلمين، وأن يسير في حياته جميعا على ما كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن في خطبة عيد الفطر المشروع أن يحثهم على الصدقة ويبين لهم أحكامها، وخاصة ما يتعلق بمن لم يخرج الزكاة حتى صلى العيد. نعم.
قال: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
وهذا واضح، لأن من الشعائر العظيمة في يوم عيد الأضحى هو التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي، وهي من العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل لعباده، والله عز وجل قال: فصلي لربك وانحر. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالأضحية، فيما يتعلق بالسن المعتبرة شرعا، وما يجزئ منها وما لا يجزئ، وكل هذه سيأتي إن شاء الله الحديث عنها بالتفصيل في أبواب أخرى. وأيضا يتحدث عن وقتها وآخر الوقت المتعلق بصلاة بذبح الأضاحي، كذلك الذبح في الليل أم في النهار، وكلام العلماء رحمهم الله في ذلك، فيبين لهم أحكام الأضحية حتى يكون الناس على بينة فيها.
والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
يقول رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد، التكبيرات التي يكبرها الإمام في الصلاة، وذكرنا أنها 7 تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية سوى تكبيرة الإحرام. يقول رحمه الله تعالى أن هذه سنة وليست واجبة، كذلك الخطبة وحضورها فليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا دليل على أنها على أنها ليست بواجبة. نعم.
قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
نعم، يقول: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها. معنى ذلك أن صلاة العيد إن صلى في المسجد فيشرع له أن يؤدي تحية المسجد، لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، وإن صلى في المصلى فالخلاف الذي بيناه سابقا في كلام العلماء رحمهم الله تعالى، هل المصلى يأخذ حكم المسجد أنه لا بد من الصلاة ركعتين؟ خلاف بين العلماء في القديم والحديث في هذه المسألة. لكن هل لصلاة العيد سنة قبله أو بعده؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما، فهذا دليل على أنه لا يشرع أن يصلي قبل العيد ولا أن يصلي بعدها. لكن جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون قبل صلاة العيد وبعدها، وهذا إن صحت به الأثار عن الصحابة فإنه مشروع، وإن لم تصح كان العمل بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها. نعم.
قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها.
الآن دخل المسلم في الصلاة قبل يعني دخل في أثناء مسبوق ودخل في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ قال: من أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. لماذا؟ لأن الصلاة تدرك بالسلام، يعني بإدراك ما قبل السلام، قبل سلام الإمام. ومن العلماء من قال: لا، إذا لم يدرك ركعة من الصلاة فإنه يعني لا يكون قد أدرك الصلاة. لكن كلام المصنف رحمه الله هنا أنه إذا أدرك الإمام قبل سلامه فإنه يتمها على صفتها، بمعنى أن يجعل ما فاته هو أول الصلاة، وهذا الصحيح. هل ما يدركه الإمام هو أول الصلاة أو آخرها؟ الصحيح أن ما يدركه الإمام هو أول الصلاة، وسيأتي معنا في كتاب الجنائز تفصيل في هذا، حينما يدرك الإنسان الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك. نعم.
ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة.
قال: ومن فاتته فلا قضاء عليه. شخص فاتته صلاة العيد، هل يشرع له أن يقضي هذه الصلاة؟ هنا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فمن العلماء من قال لا يقضيها ولا يسن له القضاء، ومن العلماء من قال إن أحب أن يقضيها فله ذلك، والمصنف رحمه الله تعالى سيأتي في الكلام الذي يليه تفصيل له في هذه الجملة. نعم.
قال: وإن شاء صلاها على صفتها، ويستحب التكبير في ليلتين.
قال: فإن أحب صلاها تطوعا، إن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. هذا لمن أراد أن يقضي هذه الصلاة. لكن الصحيح كما ذكر المصنف أنه لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة. نعم.
ويستحب التكبير في ليلتي العيدين.
هذه من السنن التي تشرع للمسلم في ليلة العيدين، وهو التكبير. والتكبير هو قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتكبير يشرع في عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد إلى دخول الإمام إلى المصلى. وفي الأضحى ذكر العلماء رحمهم الله أن هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة، يكبر الإنسان في السوق أو في الأماكن العامة أو مع نفسه أو في كل مكان. وهناك التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، وقد حدده العلماء رحمهم الله تعالى أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وهذا التكبير المطلق والمقيد هو جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم ونقله العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق،
وهذا الذي يسمى بالتكبير المقيد. هذا الذي يسمى بالتكبير المقيد. نعم.
إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
والسبب في ذلك أن المحرم في هذه الأثناء يشتغل بالتلبية، واشتغاله بالتلبية أفضل، وإن كبر في هذه الأثناء فإنه لا بأس. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج في المستوى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل المهل، أو كان الصحابة يقولون يهل المهل ولا ينكر عليه، ويكبر المكبر ولا ينكر عليه، لكن الأفضل أن يكون من ظهر يوم النحر بعد أن يتم أعمال الحج من رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير، فيتم هذه النسك وبعد ذلك يبدأ في التكبير وتنقطع التلبية. نعم.
وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
الصفة التكبير جاء فيه عدة صفات. الصفة الأولى أن يجعلها وترا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يجعلها وترا في الأولى وشفعا في الثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا التكبير. والذكر هنا لا شك أن المسلم حينما يتلفظ بهذه الأذكار يجب عليه أن يراعي معناها، فيعلم أن الله عز وجل هو أكبر من كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يفرد بالعبادة وبالطاعة سبحانه وتعالى. وهنا مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله: إذا وافق صلاة العيد يوم الجمعة فما حكم صلاة الجمعة؟ قال العلماء رحمهم الله: إذا وافق صلاة العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد فإن له أن يصلي الجمعة ظهرا في داره، ومن لم يصلي فيلزمه أن يصلي الجمعة في وقتها، أن يصلي الجمعة في وقتها. أما إمام المسجد ومن يقوم بالصلاة فيجب عليه أن يقوم بهذه العبادة حتى يتمكن من لم يصلي العيد من أداء الصلاة في وقتها كما أمر الله جل وعلا. نعم.
كتاب الجنائز.
كتاب الجنائز هذا الكتاب الأخير الذي سيكون معنا بإذن الله عز وجل في هذا المستوى. والجنائز جمع جنازة، والجنازة هل هناك فرق بين جنازة وجنازة؟ العلماء منهم من قال إنها بمعنى واحد، ومن العلماء من قال بالفتح الجنازة، جنازة بالفتح هي اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت إذا كان عليه الميت، أما إذا لم يكن عليه الميت فإنه يسمى سريرا. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أوجز كثيرا، ولذلك حينما تتأمل في كلام مصنف زاد المستقنع رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز تجد أن هناك تفاصيل كثيرة، لكن المصنف رحمه الله هنا لأنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه رام وراعى الاختصار في تقديم هذا الكتاب، ولذلك فقد اختصر كثيرا رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تيقن موته أغمضت عيناه.
هذه الأمور التي يشرع للمسلم أن يفعلها بالميت، أن يفعلها بالميت. قال: إذا تيقن موته غمضت عيناه. وهذا الأمر تغميض العين للميت جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، ولا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن. فإذا أول ما يشرع أن يتيقن الإنسان بموته، فإذا تيقن فإنه يقوم بإغماض عينيه، وهذا هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشد لحياه. اللحي هو العظمان اللذان هما محل الأسنان، وشدهما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك عدة أسباب وتعليلات، منها ألا يدخل إلى جوفه شيء من الهوام أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديد.
ويفعل هذا لئلا ينتفخ بطن الميت، وهذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فعل هذا. وهنا الآن نقول إذا كان الميت سيتأخر، فهنا الآن في هذا الزمان صاروا يدخلونه في ثلاجات الموتى لتحافظ على جسمه. نعم.
باب غسل الميت. فإذا أخذ في غسله سترت عورته.
هنا قال باب غسل الميت، وهذا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بعض النسخ ليس فيها باب غسل الميت، وإنما فيها الحديث متواصل، ولكن لا شك أن النسخة التي فيها الباب هي أفضل لأنها تفصل الكلام وتتبين به المسائل. قال باب غسل الميت، أي ما الذي يشرع للمسلم أثناء تغسيل الميت. والمصنف رحمه الله تحدث أولا عن ما يشرع قبل الغسل، ثم يتحدث عن الغسل، ثم يتحدث عن الصلاة، ثم ما يشرع بعد ذلك. نعم.
قال فإذا أخذ في غسله سترت عورته،
فيبدأ بستر، إذا أراد أن يغسل الميت يبدأ بستر عورته. ستر عورة المسلم حيا وميتا واجبة، ولذلك لا يجوز النظر إلى عورات الأموات ونحو ذلك. نعم.
ثم يعصر بطنه عصر الرفيقة.
ثم يعصر بطنه عصر الرفيقة، والحكمة في ذلك إن كان هناك شيء في بطنه فإنه يخرج حتى يتمكن من غسله.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.
إما أن يلف على يديه خرقة، الغاسل يلف على يديه خرقة لينجيه بها، أو يلبس الآن القفازات ليقوم بتنظيف هذا الميت.
ثم يوضئه
أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ المغسل بوضوئه وغسل أماكن الوضوء، ويبدأ بالميامن. نعم.
ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر.
ثم شقه الأيمن ثم
إذا فرغ من غسل أماكن وضوئه بعد أن يوضئه، فإنه ويصب الماء على رأسه يبدأ بغسل شقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم.
ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة.
قال: ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله بنفس الطريقة مرة ثانية، ويغسله مرة ثالثة، وهذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهو يغسله ثلاثا بهذه الصفة، وإن كان هناك حاجة أن يغسله خمسا أو سبعا أو أكثر فلا بأس بذلك.
يمر في كل مرة يده،
في كل مرة يعني بعد أن يفرغ من المرة الأولى يمر يده على بطنه حتى يتأكد أنه لم يبق شيء في جوفه.
فإن خرج منه شيء غسله.
لو خرج شيء في المرة الثانية أو الثالثة أثناء وضع يده عليه فإنه يغسله ويغسل فرجه مرة ثانية وثالثة حتى ينقى المحل.
قال: وسده بقطن.
إذا كان يحتاج إلى سده بقطن بحيث أن يكون مسترسلا ونحو ذلك فإنه أن يشرع، وكذلك بعد أن يفرغ فإنه يشرع له أن يسده بقطن.
فإن لم يستمسك فبطين،
والسبب في ذلك حتى يتوقف الخارج من بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك.
قال: فإن لم يستمسك فبطين حر.
أصبح لديه خروج دم مستمر ولم يتوقف، أو خروج غائط مستمر ولم يتوقف، فهنا قال: فإن لم يستمسك فبطين حر، حتى يضمن عدم خروج شيء من بطنه.
ويعيد وضوءه
بعد أن يخرج منه شيء ويضع هذا الطين الحر الذي يمسك المكان، فإنه يقوم بإعادة وضوئه مرة جديدة.
وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع،
لحديث أم عطية: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
ثم ينشفه بثوب.
نعم.
ويجعل الطيب في مغابنه.
طبعا بعد تغسيله بالماء يقوم بتنشيفه بثوب حتى لا يبلل الكفن، وأيضا حتى يتماسك الطيب الذي سيوضع فيه. نعم.
قال: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده.
الآن انتهى من تغسيل الميت، انتهى من تغسيل الميت، بعد أن يغسل الميت ينشف أعضاءه، ثم بعد ذلك يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن مثل تحت الإبطين أو تحت السرة، فإنها مكان إذا لم يكن هناك تنظف فإنه مكان تتجمع فيه الأقدار ونحو ذلك. فهنا يشرع أن يطيب هذه الأماكن، أو وإن عمم الطيب في بدنه جميعا فإن ذلك أيضا مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعض العلماء يذكر أن الطيب يوضع أيضا في مواضع السجود، وهي الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم.
وإن طيبه كله كان حسنا.
نعم.
ويجمر أكفانه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، فيشرع أيضا أن يجمر الكفن. نعم.
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، لو كانت أظفاره أو شعره طويل هل يأخذ منها أو لا. من العلماء من منع من ذلك تماما وقال لا يؤخذ من الميت شيء، ومن العلماء من قال إنه إذا لم يكن فيه أذن له لجسده فإنه لا بأس بأخذ الزائد من الشعر ومن الأظفار.
ولا يسرح شعره.
لا يسرح شعره قال العلماء لئلا يتقطع، لأنه لم يعد هناك ما يمسك هذا الشعر، فلئلا يتقطع فإنه لا يسرح الشعر. هذا فيما يتعلق بالأحكام التي تخص الرجل فيما بعد الغسل. الآن سيتحدث عن المرأة. نعم.
قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية فضفرن شعرها ثلاثة قرون وألقينها خلفها، فهذا فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تكفين الميت.
إذن الآن بعد أن تحدث المصنف عن ما يكون للميت، ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الغسل وما يتعلق به من أحكام، ينتقل الآن المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الكفن وما يتعلق به من أحكام. نعم.
قال رحمه الله ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية لم يكن فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، فهذا فيه تأثن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أيضا أن هذا الباب، باب الجنائز أو كتاب الجنائز، من الأبواب العظيمة التي تبين لك كرامة الإنسان في الإسلام. والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم يستمر مع الإنسان في حياته وبعد موته، وهذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به هذا الدين العظيم ليبين مكانة الإنسان. وإلا لو تأملت أحوال الموتى في الديانات الأخرى من حرق ونثر في الجبال ونحو ذلك تجد كلها فيه عدم كرامة لهذا الإنسان، بينما تجد هنا تغسيله وتكفينه والعناية به والعناية بجسده والحرص على دفنه إكراما له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع فيما يتعلق بباب الكفن أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب يدرج فيهن إدراجا طبعا، وهذا على سبيل الأفضلية، وإلا فلو كان اثنين أو كان غير ذلك فإن هذا في النهاية يتم به الأمر بإذن الله عز وجل.
قال رحمه الله بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا.
ما صفة الإدراج؟ من يعرف صفة الإدراج؟ يقول العلماء الإدراج أن توضع اللفائف الثلاث على الأرض بعضها على بعض، ثم يوضع الميت مستلقيا عليها، ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تلي الجسد، ثم على شقه الأيمن والأيسر، وهكذا حتى تتم الثلاثة، حتى يتم إدراجه في هذه الثلاثة أثواب أو الأكفان كما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
إذن نحن نتحدث أن الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن لو كفن في قميص أو إزار، الإزار هو اللباس الذي يكون في أسفل البدن، فإن أو عمامة أو نحو ذلك فهذا لا بأس له، لكنه خلاف السنة. إذا لم يجد الإنسان فلا بأس له بهذه، وإنما الأفضل أن يأتي بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمحونا نحن نأتي بهذه المسائل باختصار شديد جدا حتى يدركنا الوقت في الانتهاء من هذا الكتاب إن شاء الله. نعم.
والمرأة تكفن في 5 أثواب: درع ومقنعة وإزار ولفافتين.
وهذا جاء عن بعض السلف الصالح، جاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكفن في درع، والدرع هو القميص الذي يكون في الأعلى ويكون له أكمام، وإزار وهو الذي يكون في أسفل اللباس في أسفل البدن، ومقنعة وهي الخمار، ولفافتين ولفافتين. وإن كفنت في 3 أثواب فإن ذلك لا بأس به بإذن الله.
نعم. قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك.
من أحق الناس بتغسيل الميت؟ من أحق الناس بالصلاة على الميت؟ قال: أحق الناس بذلك وصيه الذي يوصي به الميت، لأن حقه مقدم في ذلك. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فالوصي مقدم على غيره. نعم.
ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب.
إذا لم يكن هناك وصي فالأولى في التغسيل الأب، ثم بعد ذلك الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات وهم الأبناء وإن نزلوا، والإخوة وإن نزلوا، والأعمام وإن نزلوا، فهؤلاء جميعا لهم هذا الأمر. وهذا الترتيب إنما يأتي حينما يكون هناك مشاحة بين من يغسل، لكن في هذا الزمان أصبح من يغسل الأموات هم جهة معينة هي تتولى الإشراف على هذا. لكن لو كان هناك مشاحة، من يغسل الأب أو الابن، نقول هنا الأب مقدم، الجد أو الابن، نقول هنا الجد مقدم، وهكذا فيما يتعلق بالعصبات ونحو ذلك. وإن لم يكن هناك مشاحة فيغسله من يجيد تطبيق الأحكام الشرعية في مثل هذه الأمور. نعم.
وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها.
إذن الأم هي الأولى بتغسيل ابنتها، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. يقول العلماء: نسائها أي بنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الأخت الشقيقة، ثم عماتها، ثم خالاتها. وهذا أيضا الحديث حينما يكون هناك مشاحة. ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا أن تكون زوجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إن سبقتني قمت بتغسيلك. فهذا دليل على أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
الأمير والسلطان يقدم على الأب، والسبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالسلطان يقدم على الأب كما جاء في هذا الحديث. نعم.
باب الصلاة على الميت.
هنا المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن جملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت. فهو يتحدث أولا كما تقدم عما قبل الموت، عما قبل الغسل، ثم تحدث في باب الغسل ما هي الصفة الشرعية لتغسيل الميت، ثم بعد ذلك يتحدث عن أحكام الكفن وما يتعلق به. بعد ذلك الآن أصبح الميت، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير والسعادة في الدارين، أصبح الميت الآن جاهز لأن تؤدى عليه الصلاة كما سيأتي في بيان هذه الأحكام. نعم.
الصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة.
الآن المصنف رحمه الله تعالى سيتحدث عن صفة الصلاة على الميت. أول هذه الصفات قال يكبر، وقبلها تكون النية، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ركن في الصلاة لا يجوز للمسلم أن يسقطها. هل يكتفي بقراءة سورة الفاتحة أم له أن يقرأ شيئا من القرآن، جاء في بعض الروايات أنه قرأ شيئا من القرآن، ولذلك نقول الأكثر هو الاكتفاء بسورة الفاتحة، وإن قرأ شيئا من القرآن بعدها فإن ذلك لا بأس به. نعم.
قال: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن التكبير الأول يقرأ فيه الفاتحة، التكبير الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية ما هي؟ تفضل الشيخ سمير.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحسنت. التي تقال في التشهد.
نعم.
التي تقال في التشهد.
نعم.
طيب، قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ.
ثم يكبر ويقول الله،
هذه التكبيرة الثالثة. نعم.
ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر.
نعم. هذا الدعاء الذي يقال في الركعة الثالثة، يقول هذا الدعاء العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه جل وعلا جواد كريم، يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. والذي جاء في الحديث: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. والدعاء بأن يحيي الله عز وجل عبده على الإسلام والسنة دعاء عظيم، أن يستمسك العبد بهذا الحبل المتين، حبل الإسلام وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ومن توفيته، فهو دعاء لمن يصلي ودعاء للميت. قال: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا. الذي ورد في الحديث الخطايا وتشمل الكبائر والصغائر، لكن إذا قرنت الذنوب والخطايا فتكون الذنوب للصغائر والخطايا للكبائر. قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقوله: واغسله بالماء والثلج والبرد، لأن كثرة المعاصي تحتاج من هذا الدعاء العظيم أن يغسل الله عز وجل ذنوب العبد وأن يطهره حتى يعود كيوم ولدته أمه. قال: وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره. ولا شك أن أعظم جوار هو جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن امرأة فرعون: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا الدعاء العظيم الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يدعو للميت فيه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. نعم.
ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
قال: ثم يكبر، هذه التكبيرة الرابعة. قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، فيكتفي بتسليمة واحدة: السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز له أن يأتي بتسليمة الثانية؟ خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن الركن التسليمة واحدة والثانية سنة، ومنهم من قال إن السنة هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة لأن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال الركن التسليمة الأولى وإن أتى بالثانية جاز له ذلك. نعم.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة.
والواجب من ذلك التكبيرات.
لو أن إنسانا دخل مع الإمام فوجد الإمام في الركعة الثانية أو التكبيرة الثانية أو الثالثة، فالعلماء يقولون يدخل مع الإمام ويكون ما فاته هو أول صلاته، فبعد أن يفرغ الإمام يأتي بالتكبيرات ثم بعد ذلك يسلم. نعم.
قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
التكبيرات هذه واجبة، وبعض العلماء يقول هي ركن، لكن ما حكم الزيادة على الأربع؟ جاء في بعض الروايات التكبيرات خمسا، وجاء ستا، وجاء تسعا، فما حكم التكبيرات؟ بعض العلماء يقولون ينبغي للإمام أن ينوع، فتارة خمسا، وتارة سبعا، وتارة تسعا، وتارة ستا، ولكن الأفضل أن يفعل الإنسان ما اعتاده الناس في بلادهم. فإذا كان زيادة التكبيرات ستجعل الناس يعني يحدث بينهم قيل وقال، أو يحدث لديهم خلل، فالأفضل هو الاكتفاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأربع تكبيرات. قال والقراءة، القراءة أيضا ركن، ويعني بها قراءة سورة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال إنها ليست ركنا بل إنها سنة قياسا على الصلاة المفروضة. والصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هي ركن من أركان الصلاة. قال وأدنى دعاء للميت، يعني الدعاء للميت ركن، لكن هو يتحقق بأدنى الدعاء، يعني لو لم يأتي بالدعاء الذي أتينا به قبل قليل أو اختصر في الدعاء فإنه تكون صلاته في هذه الجنازة صحيحة. نعم.
قال وأدنى دعاء الحي للميت والسلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا هو الذي يحتاجه الميت في مثل هذه الحالة. قال والسلام، أي من أركانها أيضا السلام، وقلنا إن تسليمها الأولى هي الركن، وإن أتى بالثانية فإن هذا جائز. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر.
شخص فاتته الصلاة على الجنازة فمتى يحق له أن يصلي عليه؟ قال من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. والصلاة على القبر بعد دفنه في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن المرأة التي كانت تقم المسجد قال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يجوز إذا فاتت الإنسان الصلاة في المسجد فإنه يجوز له أن يصلي على الميت عند قبره. نعم.
وإن كان الميت غائبا عن البلد،
قال إلى شهر، يعني الصلاة على الميت إلى شهر، بعد الشهر بناء على المذهب لا يجوز. ومن العلماء من قال يصلى عليه ما لم يبلو جسده، ومن العلماء من قال يصلى عليه أبدا، وخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية.
ما حكم الصلاة على الغائب، صلاة الميت على الغائب؟ من العلماء من قال يصلى على كل غائب ولو صلى عليه الناس، وأخذوا بذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ومن العلماء من قال لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقا. ومن العلماء من قال إذا لم يصلى عليه فإنه يجوز أن تصلى عليه صلاة الغائب. ومن العلماء من قال إن كان هذا الرجل له قوة في الإسلام وأثر في المسلمين، يكون عالم أو يكون رجل أعمال يبذل ماله في الخير والبذل والعطاء للمسلمين في كل مكان، فهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول العلماء إن كان كذلك فيجوز الصلاة عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يصلى عليه تجوز الصلاة الغائب عليه، وكذلك من كان له أثر في المسلمين وقوة في الإسلام فكذلك يصلى عليه صلاة الغائب. نعم.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم.
الآن مصنف يتحدث عن حالات استثنائية، ما هي الحالات؟ قال الأصل أن الميت يغسل، لكن لو كان الميت مجدور به داء الجدري أو محترق فهذا لا يستطيع أن يمر الماء على جسده لئلا يتقطع، أو امرأة ماتت لكن ليس هناك امرأة يعني تغسلها أو زوجها يغسلها، أو رجل بين نساء. فيقول إذا كان بهذه الطريقة فإنه ييمم بدلا من الغسل، بحيث يوضع يديه على التراب ثم يمسح بيديه على وجهه. نعم.
قال وكذا إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه.
ومن العلماء رحمهم الله من قال إذا لم يوجد، إذا تعذر من يغسل الميت فلا يشرع التيمم. قالوا لأن التيمم هنا ليس لرفع الحدث وإنما هو للتنظيف، فلذلك قالوا إذا تعذر فلا يشرع هنا التيمم، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. قال إلا أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، فيجوز. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء. نعم.
كذلك أم الولد مع سيدها.
أم الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها وأنجبت منه الولد، فهذه تأخذ حكم الزوجة أن لها أن تغسل زوجها. نعم.
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل
سيدها. نعم. والشهيد
إذا مات في المعركة لم يغسل.
الشهيد الذي مات في المعركة ما حكمه؟ الحكم في الشهيد الذي مات في المعركة لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد لم يغسل الشهداء، وإنما قام عليه إنما دفنوا في مقابرهم بصفة ستأتي معنا. إذن لا يغسل الشهيد. نعم.
ولم يصلي عليه.
الصلاة عليه، الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يصلى على الشهيد، وأبو حنيفة قال يصلى عليه، والصحيح هو قول الجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم.
وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه.
ينحى عنه ما عليه من حديد وجلود ونحو ذلك حتى لا تدفن معه. قال ثم يزمل في ثيابه، يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل عليه، ويبعث يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم.
ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها.
لكن لو سلبت ثيابه سرقت أو لم يكن هناك ما يستر جزء من بدنه، فهنا لا بأس أن يكفن. نعم.
والمحرم يغسل بماء وسدر.
المحرم وهو في أثناء الإحرام ما الواجب عليه؟ شخص محرم هل موته يقطع إحرامه أو لا؟ نقول لا يقطع الإحرام، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا لأنه محرم، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. لماذا؟ لأنه يأخذ حكم المحرم في الحج. نعم.
ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره، ولا ظفره،
فيأخذ أحكام المحرم. نعم.
باب دفن الميت. ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا.
نعم. الميت الآن تم الانتهاء من أحكام الصلاة المتعلقة به ووصلوا إلى المقبرة، ما الحكم هنا؟ من العلماء من يتحدث عن اللحد، ومنهم من يتحدث عن الشق. نقول لا شك أن اللحد هو الأفضل، وهو الذي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض المناطق الجبلية ونحو ذلك لا يمكن أن يلحدوا في القبر، فيقومون بالشق في القبر ونحو ذلك. فهنا نقول إن الأفضل هو اللحد، إلا في مكان لا يتمكنون من اللحد فيه، فعند ذلك يصح الشق في هذه المسألة. قال يدفن الميت في لحد، وهذا هو الأفضل كما تقدم. قال وينصب عليه اللبن نصبا، كما فعل في قبل، كما فعل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حينما وضع الصحابة حينما وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم نصبوا اللبن على المنفتح من القبر. نعم.
وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار،
تفاؤلا بسلامة الميت من نار جهنم أجارنا الله وإياكم منها.
باب التعزية وزيارة القبور. نعم. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء.
نعم. تعزية أهل الميت مستحبة، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة تبكي عند قبر ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وقالت: والله ما عرفتك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالواجب هو تعزية أهل الميت وتسليتهم في ميتهم، كل ذلك من إدخال السرور على المسلم، وهي من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها. نعم.
قال: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب أو نياحة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فالبكاء الذي ليس معه جزع ولا تسخط، فهذا أمر أحيانا هو أمر جبل عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن والبكاء الذي ليس معه تسخط ولا جزع لا يخالف ما أوجبه الله عز وجل. نعم.
قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال.
زيارة القبور للرجال جائزة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما للنساء فالنساء لا يجوز لهن زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول: إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين.
يقول: ما المشروع إذا وصل المسلم إلى المقبرة؟ هنا العلماء يقولون: المقبرة إما أن تكون مسورة أو أن تكون مفتوحة، فإن كانت مفتوحة فإنه يشرع أن يأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله، وإن كانت مسورة فالصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أنه يؤتى بالدعاء لأنه مر بجوار هذه المقبرة. ماذا يقول؟ قال: يقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء نقوله الآن، ويوم من الأيام سيقال لنا ونحن في هذه المقابر: نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
هنا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء: إهداء القرب للأموات هل هي جائزة أو لا؟ اتفق العلماء على جواز الصدقة وجواز الدعاء، واختلفوا فيما عدا ذلك. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله هو أوسع المذاهب في ذلك، بأن كل صدقة وكل دعاء وكل عبادة مالية أو بدنية يعني ينوى أجرها لهذا الميت فإنها تصل إليه بإذن الله عز وجل. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، لكن لا شك أن الدعاء والصدقة هو الذي جاءت به السنة، وجاء كذلك الحج، هي الاقتصار على ما جاء في السنة هو الأفضل، وإن فعل له فإنه قول للعلماء رحمهم الله تعالى. هذا نهاية كتاب الجنائز، وهذا الكتاب العظيم يذكرنا بأن هذه الدنيا فانية، وأن أحدا لن يبقى فيها. ذهب الصالحون، وذهب الأولياء، وذهب العلماء، وذهب الأخيار، وهناك أناس كانوا ملء السمع والبصر فدفنوا في هذه المقابر، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والله جل وعلا يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الحياة إن عاجلا أو آجلا سنغادرها وسنمضي بعيدا عنها، وهنا يبقى للإنسان عمله الصالح الذي تقرب به إلى الله عز وجل. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالواجب على المسلم أن يستعد لهذا الموت، وأن يكثر من ذكره ليكون دافعا له للعمل والعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد في سره وفي علانيته على وفق ما يريد الله عز وجل. الموت كان العلماء رحمهم الله يقولون لم نرى واعظا كالموت ولم نرى واعظا كالقبر، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا مر القبور بكى وقال ليس هناك واعظ أكثر من هذا القبر. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله وأن نعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكما نحقق هذه المسائل ونبين ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحقق ذلك في أنفسنا بأن تربى هذه النفس على طاعة الله وعلى رضوانه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا الدرس هو ختام دروس عمدة الفقه والتي ذكرنا فيها أو شرحنا فيها كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وبإذن الله عز وجل سنكون معا في المستوى الثاني في بداية من تاريخ 3/5 جمادى أول بإذن الله عز وجل. سأكمل معكم بقية أبواب العبادات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. من يعني أقول من رأى شيئا صوابا فالفضل لله عز وجل، ومن رأى خطأ فالواجب على المسلمين أن يتناصحوا، ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا والمؤمنون نصحة والمؤمن مرآة أخيه. ونسأل الله كما جمعنا على طاعته وعلى العلم وعلى محبته عز وجل أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، وأن نرد حوضه صلى الله عليه وسلم فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أشكر إخواني المشاركين معنا الشيخ سعد والشيخ صهيب والشيخ سمير والشيخ ممدوح والجميع، كذلك أشكر الإخوة الذين معنا في الاستوديو من المصورين والمخرج والمهندس مصطفى، وأيضا أخي العزيز الشيخ سعيد الكثيري الذي بذل الكثير في هذا البرنامج وهذا المشروع. وبإذن الله عز وجل البرنامج مستمر معكم إلى الأسبوع القادم، وبعدها بإذن الله نلتقي في شهر جمادى الأولى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.